بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد، فإن هذا الدرس هو إكمال لما كنا قد بدأناه من شرح كتاب العمدة، عمدة الأحكام، للحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وأريد أن أنبه إلى أننا إن شاء الله الدرس ليس بعد العصر مباشرة، إنما على الساعة الخامسة عصرا حتى تكونوا على ذكر، بارك الله فيكم. نعم تفضل. وقفنا عند التشهد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذا كانت سقطت في بعض النسخ فهي موجودة في النسخ الأخرى والصحيح. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول الإمام المقدسي رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقول التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء والكلام عن هذا الحديث من وجوه الوجه الأول باب التشهد التشهد تفعل من شهد أو من شهد كالتعلم من تعلم تفعل من تشهد كالتعلم من تعلم سمي تشهدا سمي التشهد تشهدا لاشتماله على الشهادتين وهي أشرف ما فيه سمي بذلك لاشتماله على الشهادتين وهي أي الشهادتان أشرف ما فيه وهو من باب التغليب وهو من باب التغليب لهما على بقية الأذكار المذكورة في هذا التشهد العظيم وفي الباب كما سمعتم أنه ذكر الحافظ رحمه الله خمسة أحاديث أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع وحديث عبد الله بن مسعود هذا ذكر فيه عدة ألفاظ اللفظ الأول ثم قال وفي لفظ ثم قال وفيه ثم قال وفيه فاللفظ الأول هو عند الشيخين وهو لفظ البخاري وهو لفظ البخاري واللفظ الثاني في قوله وفي لفظ هو أيضا عندهما وأيضا عند الشيخين لكن اللفظ المذكور هو لفظ مسلم آسف اللفظ الثاني هو عندهما ولفظهما سواء ولفظهما سواء أما اللفظ الثالث في قوله فإنكم إذا فعلتم نعم وفي قوله فليتخير هذا أيضا عندهما واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم لكن جاء عند مسلم في قوله فليتخير جاء عنده ثم يتخير بدل فليتخير عند مسلم ثم يتخير بدل فليتخير وهذا الحديث أيضا عند البخاري كما مر وفيه في بعض المواطن في الصحيح ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه لفظ الباب فليتخير من المسألة عند البخاري في موطن الألفاظ يفسر بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها معنى بعض فعندنا في البخاري في الموطن من مواطن البخاري ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ ثم يتخير أو ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء وفي لفظ ثم يتخير من الثناء ما شاء فهذه ألفاظ جاءت لحديث عبد الله بن مسعود كلها في هذا المقام فعندنا لفظ الباب من المسألة وفي لفظ عند البخاري من الكلام وفي لفظ من الدعاء وفي لفظ من الثناء وكلها بمعنى واحد كما سيرد إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام: التحيات لله. التحيات لله، التحيات جمع تحية، التحيات جمع تحية، والتحية قيل أن معناها السلام، وقيل أن معناها أو إن معناها الملك، وقيل العظمة، وقيل البقاء، وقيل البقاء. والسبب في جمع التحيات هنا قال التحيات، السبب في الجمع كما قال غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن قتيبة، ومنهم الحافظ ابن الأثير وغيرهما، قال أن ملوك الأرض كانت لهم تحيات، كانت لهم تحيات مختلفة. ملوك الأرض الرؤساء والزعماء آنذاك لهم تحيات مختلفة وعبارات متعددة، كبعضهم أقول بعضهم يحيى أبيت اللعن، وبعضهم يحيى بتحية أنعم صباحا، وبعضهم كل له ماذا؟ تحيته، كل له تحيته التي تدل على أحد المعاني الأربعة التي سبقت. فقيل للمسلمين قولوا التحيات، أي قولوا الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة، قولوها لله جل وعز، قولوها لله إذ هو المستحق لهذا التعظيم سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تارك الصلاة، أو في كتاب الصلاة، بعد أن ذكر هذه الأنواع المعاني التي قيلت، قال رحمه الله: والمشركون كانوا يحيون أصنامهم، المشركون كانوا يحيون أصنامهم. قال الحسن: كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم، كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم ويقولون: لك الحياة الدائمة، لك الحياة الدائمة. فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا لله أطيب تلك التحيات، أمروا أن يجعلوا لله أطيب تلك التحيات وأزكاها وأفضلها. إذن تعلم من هذا، لما يمنع الناس من التمسح للمشابهة التي ماذا في فعل المشركين، وأن لهم بالتمسح هذا علامة ودلالة على ماذا؟ على التحية والتعظيم، وأيضا الدعاء لها بماذا؟ بالبقاء، الدعاء لها بالبقاء والحياة الدائمة. يقول رحمه الله عن الإمام ابن القيم: فالتحيات هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها، أي هذه التحيات، تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي القيوم الذي لا يموت ولا يزول ملكه. فهمتم معنى التحيات؟ نعم. أقال عليه الصلاة والسلام: التحيات لله، والصلوات لله. ما معنى والصلوات؟ يقول أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: والصلوات كذلك قوله الصلوات فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل، لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل. والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به، من أعظم الكفر والشرك به. ليس بالضرورة أن تكون الصلاة من كل وجه، قد تكون الصلاة وهو الاستقبال للقبر ها والصلاة إليه، وبعضهم عندهم شيء من مقتبسات الصلاة كالركوع للقبر أو السجود للقبر، فكل هذه من الممنوعات يجب أن تكون لله جل في علاه. قوله والطيبات، أيضا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، وهو كتاب عظيم نافع فيه شرح لبعض ما نحن فيه بصدده، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، قال وكذلك قوله والطيبات هي صفة لموصوف محذوف، أي الطيبات من الكلمات، الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء، الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. فاستمع إلى كلامه ماذا يقول، فهو طيب جل في علاه، وكلامه طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، إليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحديث عند مسلم. قال وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين. قال ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه سبحانه، فطيبوا كل ما سواه من آثار طيبه، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له، إلا له. وضح؟ نعم. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام لله، التحيات لله والصلوات لله، يقول العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم تنبيه، أي هذه الكلمة لله تنبيه على الإخلاص في العبادة، أي لا يفعل إلا لله، أي لا يفعل إلا لله. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام السلام عليك، السلام عليك، هذه اللفظة دعاء على الراجح، هي دعاء على الراجح، أي سلم الله عليك تسليما وسلاما، ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها، فأنت تدعو أن الله جل وعلا يسلم عليه تسليما وسلاما يسلمه من الآفات كلها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: ولما كان السلام من أنواع التحية وكان المسلم داعيا لمن يحييه، أنت لما تقول السلام عليك تدعو عليه بماذا؟ بالسلامة والسلام، داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام، لا يطلب له السلام، يطلب منه لا يطلب له السلام، فإنه السلام ومنه السلام، شرع أن يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية، وهو من؟ النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ وما بعدها الجملة من قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هي كذلك دعاء، هي كذلك على الراجح أنها ماذا؟ دعاء للمرء لنفسه ولعباد الله الصالحين. والصالحون جمع صالح، الصالحون جمع صالح. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: الصالح هو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد، القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل، والمراد بقوله إذا قعد أي إذا جلس، لماذا؟ للتشهد. إذا قعد أي للتشهد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليتخير، سبق أن ذكرت أن هذا اللفظ لفظ مسلم، لكن عنده ثم إيش؟ ليتخير، ثم ليتخير. نعم. وألفاظ البخاري التي مرت: ثم يتخير من الدعاء، ثم يتخير بعد من الكلام، ثم يتخير من الثناء، ثم يتخير، ثم يتخير من الثناء، كل هذا بمعنى أو دال على أن العبد له أو يجوز له أن يسأل الله في صلاته، أن يسأل الله عز وجل في صلاته ما هو خير له في أمر دينه ودنياه، ما هو خير له في أمر دينه ودنياه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، ثم يتخير من الثناء ما شاء، فليتخير من المسألة ما شاء، أي من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء إنما يقع قبل السلام، إنما يقع قبل السلام. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن العبد إذا ما أراد أن يدعو ربه جل وعز فيما يتعلق في هذه المواطن، إنما يدعو بما لا يتجاوز ما جاء في القرآن والسنة فقط، يعني يقف على المأثور، يقف في الدعاء على المأثور فقط. وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز الدعاء بما لم يرد في الكتاب والسنة، بما لم يرد في الكتاب والسنة، بشرط أن لا يكون فيه اعتداء ولا إثم، بشرط أن لا يكون فيه اعتداء ولا إثم. وهذا بارك الله فيكم قول ذهب إليه جمع كما قلت من العلم كالإمام أحمد في رواية ومالك والشافعي وجمع، والأول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أيضا. واستثنى بعض الشافعية أن الدعاء يقبح فيما كان يقبح من أمور الدنيا، يعني فيه ماذا؟ شيء من ماذا؟ من القبائح في أمور الدنيا، كما لو دعا الإنسان ربه جل وعلا في دعائه أن يرزقه إذا أراد أن يتزوج مرأة صفاتها كذا وصفاتها كذا ويحدد ويدققها، أو يرزقه بيتا فيه كذا وفيه كذا ويفصل، هذا أمور تقبح. فالعبد على كل حال يجب أن يعلم أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وعلى العبد أن يتأدب في طلبه ودعائه، فهو يطلب ويدعو ويسأل أكرم الأكرمين جل في علاه، فيجب عليه أن يتأدب في طلبه ودعائه، والله جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الوجه الثالث، دل هذا الحديث على وجوب التشهد، على وجوب التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام فليقل، لقوله عليه الصلاة والسلام فليقل، فإن حديث ابن مسعود جاء في بعض ألفاظه لما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام التشهد قال فليقل أحدكم التحيات لله، وفي لفظ قولوا التحيات لله. وهذه المسألة مسألة وجوب التشهد في الصلاة حصل فيها اختلاف من بعض أهل العلم على النحو التالي. القول الأول أن التشهد الأخير ركن، أن التشهد الأخير ركن، يعني الجلوس للتشهد وقراءة التشهد هو ركن، هذا قاله الشافعي وأحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة. وأما التشهد الأول، نحن قلنا عن الأخير، ها؟ التشهد الأخير هو ركن، أما التشهد الأول فحاله عند الشافعي نعم أنه سنة، وعند أحمد أنه واجب، وهو قول للشافعي أيضا، وقال به الليث وإسحاق، ورواية عن الإمام مالك، وقال به بعض الحنفية أيضا، أي وجوب التشهد الأول. والقول الثاني في التشهد الأخير وفي التشهد الأول أنه سنة، أو أنهما سنة، سواء الأول أو الثاني، الأول أو الثاني، كلاهما عندهم سنة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، قول أبي حنيفة ومالك. والراجح من هذين القولين قول من قال بوجوب التشهد الأول وبركنية التشهد الثاني، ما يدل على وجوب التشهد الأول ما مر معنا في باب السهو من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وعلقنا عليه بما يناسبه في موطنه فارجعوا إليه، فهذا دليل على أنه واجب، وإذا ما نسيه الإنسان سهوا جبره بسجود السهو. وأما حديث التشهد الأخير فإن حديث الباب دال على الركنية لقول عليه الصلاة والسلام كما مر أن ذكرت في قوله فليقل أحدكم أو فقولوا أو قولوا كذا التحيات لله. وجاء هذه الصيغة فليقل أو قولوا هي صيغ أمر، صيغ أمر تقتضي الوجوب، تقتضي الوجوب. بل جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند النسائي بإسناد صحيح، ما يدل على الفرضية والركنية، أنه قال رضي الله تعالى عنه: كنا نقول في الصلاة، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، فذكر الحديث. فهذا تنصيص من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بفرضية ماذا؟ بفرضية التشهد، بفرضية التشهد. والوجه الذي بعد هذا وهو الوجه ماذا؟ الخامس أو الرابع، نعم. يقول ابن مسعود في حديث الباب: علمني رسول الله التشهد عليه الصلاة والسلام كما يعلمني السورة من القرآن. لماذا علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود وعلم الصحابة؟ فهناك أو هذا التعليم له سبب موجب، وهو ما جاء عند البخاري في بعض المواطن من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. قال ابن مسعود: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وفي لفظ عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام كما فعل كما حكى ابن مسعود: كنا إذا صلينا قلنا السلام على جبريل وميكائيل إلى آخره. قال: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. وفي لفظ عند البخاري أيضا: كنا نقول، ابن مسعود يقول: كنا نقول التحية في، كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي التحية لفلان، التحية لفلان، التحية لفلان، ها. قال: ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع هذا الفعل. وهنا أمر زائد غير لم يرد في الألفاظ الأخرى، وهو أن التفات النبي عليه الصلاة والسلام وأن الفعل الذي كانوا يفعلونه، كانوا يفعلونه فين؟ في الصلاة لا خارج الصلاة. قوله فالتفت إلينا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي بعد انتهاء الصلاة، ليس في أثناء الصلاة ولا في غير، في خارج الصلاة. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله. وفي لفظ: كنا نسلم على جبرائيل أو على جبريل إلى آخره. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام أقبل علينا بوجهه فقال، يعني لما انصرف من إيش؟ من صلاته، أي لما انصرف من صلاته. وضح؟ إذن هنا وجه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهم هذا اللفظ، هذا اللفظ وهذه التحيات. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه ماذا؟ الخامس، وهو أن العلماء قد اختلفوا في المختار من ألفاظ التشهد، ذلك أن التشهد جاء لفظ ابن مسعود هذا، وعليه اقتصر من؟ اقتصر من؟ المصنف. وجاء أيضا حديث عبد الله بن عباس وهو عند مسلم في الصحيح، وجاء أيضا التشهد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند مالك في الموطأ وغيره، وجاءت أحاديث أخرى. يجب أن تعلم بارك الله فيك أن أهل العلم متفقون جميعا لا خلاف بينهم. أهل العلم متفقون جميعا لا خلاف بينهم على جواز التشهد في الصلاة بأحد تلك الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدت فالتشهد ماذا جائز، فالتشهد جائز. لكن الخلاف وقع أيهما أفضل، يعني لاشتماله على الثناء والتمجيد والدعاء وإلى غير ذلك من هذه الحيثية. الكل جائز، بعضهم يفضل آخر دعاء على دعاء أو صيغة على صيغة، مع اتفاق الجميع على جواز التشهد بماذا؟ بإحدى تلك الصيغ، لا خلاف بينهم في هذا. فالإمام أحمد وأبو حنيفة يختارون أو يختاران ماذا؟ حديث ابن مسعود، وغالب العلماء على هذا، اختيار حديث أو التشهد بصيغة عبد الله بن مسعود واردة في حديث عبد الله بن مسعود. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: حديث ابن مسعود روي من غير وجه وهو أصح حديث روي في التشهد، أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعده. العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعده. ولما سئل الإمام البزار رحمه الله، الإمام البزار لما سئل أي حديث أصح عندك في التشهد، فقال: هو عندي حديث ابن مسعود، هو عندي حديث ابن مسعود روي عن نيف وعشرين طريق، روي من نيف وعشرين طريقا، يعني ابن مسعود. وسرد الحافظ البزار أكثر هذه الطرق ثم قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، يعني من حديث ابن مسعود. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى اختيار تشهد عبد الله بن عباس الذي أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه التحيات المباركات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، ورجحه لزيادة المباركات لموافقتها للقرآن، لموافقتها للقرآن أو ظاهر القرآن، تحية من عند الله مباركة طيبة. واختار الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو كما قلت عند الإمام مالك في الموطأ وعند الشافعي في المسند وغيرهما. وسبب اختياره أن عمر علم الناس هذه الصيغة، صيغة التشهد، وهو على المنبر، علمهم هذه الصيغة وهو على المنبر، ولم ينكر أحد عليه أو لم يخالفه أحد فيما علمه الناس، قالوا فكان هذا كالإجماع والموافقة والموافقة. وكما ذكرنا أن الكل يتفق على الجواز بإحدى تلك الصيغ الثابتة، يبقى الأفضلية، تبقى ماذا؟ الأفضلية. والراجح فيما يظهر والعلم عند الله هو الأول، حديث ابن مسعود فهو الأفضل أو هو المختار، لأمور: أولا كونه في الصحيحين وهو هذا أحد المرجحات، ثانيا أن ألفاظ حديث ابن مسعود المروية كما قال البزار من نيف وعشرين طريقا ألفاظه متفقة، والسلام فيه لفظ السلام عليك كله معرفة، جاء معرفا بالألف واللام، السلام. لكن في حديث ابن عباس جاء منكرا، وبنحوه أيضا في حديث عمر، والتعريف أعم، والتعريف أعم بارك الله فيكم. ووجه أيضا أن ألفاظ حديث ابن مسعود معطوفة، كلها معطوفة بحروف العطف، التحيات لله والصلوات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. نعم، هذا العطف مما يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة منها ثناء، وتحمل ثناء مستقلا، تحمل ثناء مستقلا، بخلاف غيره من التشهدات فإنها جاءت بغير حرف العطف، كأنها جمل مؤكدة، كأنها جمل مؤكدة بعضها البعض. وأما حديث عمر أيضا فإنه موقوف، حديث عمر وأثر عمر موقوف عند مالك في الموطأ، وحديث ابن مسعود مرفوع، ونحو ذلك من المرجحات، ونحو ذلك من المرجحات. ثم ذكر أيضا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، إلى آخر الحديث. نعم، وهذا الكلام يعني نرتب الكلام على الأحاديث كلها بالوجوه المتسلسلة. الآن هذا الوجه كم؟ السادس. قوله حديث كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية، أهدي لك هدية بهذه الصيغة، صيغة الاستفهام لشد الانتباه، لشد انتباه عبد الرحمن. والهدية تكون حسية وتكون ماذا؟ معنوية. فهنا أهدى إليه هدية عظيمة، وهي ماذا؟ التعليم والعلم، تعليمه السنة، تعليمه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم بها من هدية، أعظم بها من هدية. قوله قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد، قد علمنا كيف نسلم عليك. أين يسلمون؟ إنما مراده أي في التشهد في الصلاة، في التشهد في الصلاة. ما هو السلام الذي علموه؟ ما هو السلام الذي علموا؟ قال قد علمنا، وفي ضبط بعضهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح علمنا بالبناء على المجهول. ما هو السلام الذي علموه؟ ها؟ ها؟ الذي مضى في حديث ابن مسعود، الذي مضى في حديث ابن مسعود فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. هذا هو في قوله علمنا أو علمنا، قد علمنا أو علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. هنا وقع السؤال في هذا الحديث كيف نصلي عليك، أليس كذلك؟ والسائل من؟ كعب ابن عجرة. وقد ورد هذا أيضا عن بعض الصحابة، بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه، كما جاء عند مسلم في الصحيح أنه وفد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس له، فقال سعد، بشير بن سعد رضي الله عنه، يا رسول الله علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك، والحديث عند مسلم. وجاء عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: فكيف نصلي عليك أي يا رسول الله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ يعني السلام عرفنا، كيف نصلي؟ صلوا عليه وسلموا ماذا؟ تسليما. فكيف نصلي؟ علمنا السلام، كيف نصلي؟ إذن هذا السؤال تكرر. المقصد من هذا أن سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الصلاة عليه قد تكرر. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى المصرية: المراد بآله هنا أهل بيته، لأن الآل بارك الله فيكم يطلق ويراد منه معان عدة، منه الأتباع ومنه آله أي ذووه وأقاربه مما هو أعم من بنيه وأبناء وأولاده وهكذا. قال شيخ الإسلام: المراد بآله هنا أهل بيته. قال: هو نص الإمام أحمد واختاره الشريف أبو جعفر، وقال: وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء صلى الله عليه وسلم وخصهم بالدعاء، وخصهم بالدعاء. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. قلت أن هذا اللفظ موجود في بعض نسخ العمدة، وهو الصحيح، موجود أيضا في لفظ البخاري في الصحيح، في لفظ البخاري في الصحيح، وكذلك لفظ إبراهيم: كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد صيغة مبالغة بمعنى محمود، أي كثير الصفات المقتضية للحمد، المقتضية للحمد. ومجيد أيضا صيغة مبالغة من المجد والعظمة والسؤدد، أي أنك المستحق لكل صفات الشرف والعظمة والسؤدد والمجد سبحانه وتعالى. الوجه الذي بعد هذا وهو كم؟ السابع. طيب، اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في التشهد، هل هي ركن أو واجبة أم سنة؟ وهذه المسألة بارك الله فيكم لتتصوروها هي متفرعة عن سابقتها، عن حكم ماذا؟ التشهد. وأقول: ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنها ركن، إلى أنها ماذا؟ ركن فيما هو ركن، وهذا عليه بعض المالكية أيضا، وذهب آخرون نعم كمالك وأبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد أنها سنة. والصواب في ذلك أنها واجبة في التشهد الأول، وهي ركن في التشهد ماذا؟ في التشهد الأخير. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الرد على من قال بعدم الوجوب أو عدم الركنية هنا بما لا مزيد عليه، فراجعه بارك الله فيك. الوجه الذي بعد هذا وهو الثامن، ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في جلاء الأفهام فقال: إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها مصرحة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر آله، يعني في الصلاة هنا مصرحة بذكر النبي وبذكر من؟ آله، كما صلى على محمد وعلى آل محمد. واضح؟ يقول كل الأحاديث، إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان كلها مصرحة بهذا. قال: وأما في حق المشبه به وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم، أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يجي في حديث صحيح لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. يريد أن يقول لك الإمام ابن القيم أن لفظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بذكره وذكر آله، الأحاديث الصحيحة والحسان كلها مذكور فيها هذا، ذكره وذكر من؟ آله. أما المشبه به كما صليت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فليس فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، كما قرأ أول ما قرأ، أما قرأ عندكم على آل إبراهيم؟ فأنا عدلت قلت إيش؟ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال: لم يرد فيها كذلك، فإن ذكر يذكر إبراهيم وحده دون آله، أو يذكر آل إبراهيم بدون ذكر من؟ إبراهيم. هكذا رحمه الله قال ونفى، وكما قيل لكل جواد كبوة على إمامته وجلالته في العلم فقد فاته وجل من لا يسهو. فنقول بارك الله فيكم إن التصريح بذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر آله قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قد جاء في حديث البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذا واحد. ثانيا جاء مصرحا به، أعني بذكر إبراهيم وآل إبراهيم، من حديث كعب بن عجر الذي عندنا، وهذا لفظ البخاري، وهذا لفظ البخاري. ولعله تبع في هذا شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله حيث ذكر نحوا من هذا، فتابعه تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وقد تعقب الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي شيخه شيخ الإسلام في هذا النفي كما في القواعد الفقهية له، تعقب شيخه شيخ الإسلام في القواعد الفقهية للإمام ابن رجب رحمه الله، نقد أو تعقب الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا النفي، وتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله الإمام ابن القيم في هذا النفي في الفتح. واضح؟ وهو كذلك، أعني إن الحديث قد جاء مصرحا به كما مر. قد يقول قائل: هل يعقل أن يذهل هؤلاء الأئمة عن مثل هذا؟ وكيف التفسير أو التوجيه لقول ما القول المأثور أن الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث؟ نقول بارك الله فيكم إن الإمام المعظم شيخ الإسلام هو بشر من جملة البشر، فيعتريه ما يعتري البشر من السهو والنسيان والغلط أحيانا، من غير قصد ولا تعمد. واضح؟ فكونه يسهو أو لا يتذكر في حين الجواب فوارد، لأنه كغيره من البشر، كغيره من البشر. فإذا جاز السهو والغلط، نعم، على من هو أجل من شيخ الإسلام من التابعين وأئمة الدين أو بعض ذلك مما قد يسهو عن بعض الصحابة. ولهذا ألف الزركشي رحمه الله كتابا الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة مما حدث به أو غلط فيه أو غير ذلك في بعض أشياء. وهذا يحصل بارك الله فيكم، أن الثقة قد يغلط وقد يهم. وكونه يغلط في الحرف أو الحرفين لا يخرج عن حد الثقة والإمامة والجلالة والعظمة والتعظيم أبدا، بل هذا دليل على أنه إيش؟ أنه بشر، أنه بشر يعتريه ما يعتري بقية البشر. فكونه الحديث الذي لا يعرف شيخ الإسلام لا يعتبر حديثا، هذا في الغالب وفي العموم، لا يعني ذلك أن شيخ الإسلام أحاط بالسنة كلها فلا يحيط بالسنة أحد، كما قال الإمام المنذر رحمه الله: ومن حدثكم أن السنة قد جمعها أحد واحد يعني فقد كذب، ومن حدثكم أن السنة لم تجمع فقد كذب. فقد جمعت السنة بعموم ماذا؟ الأمة. فيوجد في النهر ما لا يوجد في البحر بارك الله فيكم. فهذا القول خرج مخرج كما قلت التعظيم لشيخ الإسلام، وأنه غالبا رحمه الله يستحضر، وقد يغيب ويغيب ويغيب. والمتأمل في شيء تلميذه الإمام شيخ الإسلام ابن القيم في بعض المواطن سواء في الزاد ولا في غيره من كتبه، تجد تعقبات منه لشيخه شيخ الإسلام، تعقبات منه لشيخه شيخ الإسلام مما فات شيخ الإسلام أو مما رأى أنه يخالفه فيه. وهذا هذه سنة متبعة بين أهل العلم المحققين. واضح؟ فالنسيان وارد على أحد من أهل العلم ولا غلط في هذا، ولا يعتبر هذا الاستدراك من التنقص. انتبه، افهم معنى التنقص وافهم معنى الاستدراك العلمي الصحيح. فلا زال العلماء يستدرك بعضهم على بعض. يحفظ كلكم كتابا للحاكم اسمه المستدرك على من؟ على الصحيحين. هل وصف أحد من العلم الحاكم بأنه معتدي على الإمامين؟ ما في. التتبع لمن؟ للدارقطني. تتبع من؟ البخاري ومسلم. هل وصف أحد من العلم الإمام الدارقطني بأنه معتدي ولا متنقص؟ لا. إذن يجب أن تعرف. ولا زالت العلماء يستدرك بعضهم على بعض ويؤاخذ بعضهم بعضا، بل إن بعضهم عندما يستدرك يعني يشد في العبارة ويعاتبه بأنه كيف غفل عن هذا وذهل عن هذا، وهو عالم يعني كيف يذهل عن مثل هذا، والحديث قد يكون بين يديه في الصحيحين أو في أحدهم. وقد جمعت في هذا جزءا استدراكات العلماء بعضهم على بعض من مصنفات عدة من كتب التراجم وكتب التاريخ والسير والبلدان وغير ذلك، وأيضا في كتب التخريج والجرح والتعديل، استدراكات كثيرة للتدليل على أن هذا سنن وليس هو بمقعن ولا مغمز ولا ولا ولا. افهم هذا بارك الله فيك، ولا تختلط عليك الأوراق والأفهام. قلت إن حديث أبي سعيد قد جاء عند البخاري، وخرجه البخاري في موضعين في كتاب التفسير وفي الدعوات، ففيه التنصيص على ذكر إبراهيم وذكر آل إبراهيم وحديث كعب بن عجرة كما هو بين أيدينا. الوجه الذي بعد هذا كم؟ التاسع. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ القارئ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك، هكذا ها؟ وفي نسخة نعم من العمدة: كان يدعو في صلاته، كان يدعو في صلاته. وهذا أظهر لمناسبة الحديث للباب، وفي التشهد، لأن لفظ كان يدعو تحتمل أنه في الصلاة وفي خارج الصلاة، لكن ذكر لفظ الصلاة يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الدعاء كان في الصلاة. فقول عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة أعوذ بك من عذاب القبر، هذا فيه إثبات اعتقاد أهل السنة والجماعة، ودليل من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. كذلك في قوله فتنة المحيا، ما هي فتنة المحيا؟ فتنة المحيا بارك الله فيكم لها صور: إما أن يفتن الإنسان بالشهوات وأشكال الشهوات من جاه ومال ومنصب وغير ذلك، أو معاص أو نحو ذلك، كل هذه من فتنة المحيا. فيفتن المرء ويفتتن فيخرج عن الصراط المستقيم إلى الهلاك، إلى الهلك والعياذ بالله. فيستعيذ المرء بالله جل وعلا من فتنة المحيا، وكذلك من فتنة ماذا؟ الممات، أي عند الموت، أي عند الموت أو حين الموت، سواء كان ذلك قبيل الموت أو بعد أن يموت الإنسان مما يلاقيه من عذاب الله. فيستعيذ العبد من ربه، يستعيذ العبد بربه من هذه الفتن التي منها فتنة الممات. ولا يخفى عليكم أن سوء الخاتمة، أن سوء الخاتمة أمره وخيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: من مات على شيء بعث عليه. ويقول كما جاء في الحديث الحسن من كان من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا العبد يستعيذ بالله من فتنة الممات، ويطلب الله جل وعلا حسن الختام، أن يرزقه حسن الختام. وعند الحاكم، عند أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: دله على عمل صالح فقبضه عليه، فقبضه عليه. ومن فتنة المسيح الدجال، ولا شك أن فتنته فتنة عظيمة، نعوذ بالله من الدجال ومن فتنته. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من فتنة الدجال، حتى قال الراوي أحد الصحابة في الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم من أمر الدجال فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، أنه بين النخل الآن يخرج علينا. وذكر فيما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. فالله الله في الاعتصام بالسنة ففيها النجاة من هذه الفتن كلها. قال: وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. دل هذا اللفظ على المكان الذي يقع فيه إيش هذا الدعاء، الموضع الذي يقع منك فيه هذا الدعاء، وهو أين؟ في التشهد. قبل التشهد أم في أثنائه؟ ها، جاء اللفظ عند مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل أو فليستعذ. ففيه لفظ فل إذا فرغ، أي إذا فرغ من قول ماذا؟ التشهد. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. إذن أين يقع؟ في التشهد الأخير، يقع في التشهد الأخير بعد انتهاء قراءة التشهد ماذا؟ الأخير. إذن بين هنا في هذا اللفظ أين يقع هذا التشهد، وإنه يكون في التشهد الأخير. الفتنة في اللغة الامتحان والاختيار، الاختبار، وقيل أيضا أن الفتنة بمعنى الإحراق، يومهم على النار يفتنون، إلى غير ذلك من المعاني. يقال فتنة الرجل، وفتن الرجل فهو مفتون إذا ما أصابته فتنة، إذا ما أصابته ماذا؟ فتنة. فقد يذهب في هذه الفتنة ماله إذا قلنا على أنه يحرق، أو يذهب أو يتلف أو غير ذلك، أو يذهب عقله إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. فانتبه بارك الله فيك ألا تفتن نفسك ولا تفتن الناس معك. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هنا في تارك في كتاب الصلاة كلام نفيس ومهم، قال رحمه الله: وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على من نالت أمته هذه النعمة على يده وبسفارته. فكأن المصلي توسل إلى الله جل وعلا بعبوديته، ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم بالصلاة على رسوله، ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك، فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك، هذا الحق الذي عليك من الثناء والافتقار إلى الله، وهذا الحق الذي لك، تخير من الدعاء، فليتخير من الدعاء. وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام أهله والصلاة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله والأنبياء كلهم، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل. فإذا أتى بها المصلي أمر، انتهيت، أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، من مجامع الشر. إذن لماذا خصت هذه الأربعة بالذكر؟ لأنها مجامع الشر. أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه، أسباب الوقوع في هذا أو هذا، الفتنة، وهي نوعان كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون بهما لا يتداركهما أبدا، خلاص ما في مجال. فإن آمنت به قذف بك في جنته، وإذا هي في الحقيقة ماذا؟ النار وبئس القرار. قال: ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام، وأنفع للداعي، وأنفع للداعي. وضح الوجه الذي بعد هذا بارك الله فيكم، وهو عاشر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكر الصديق وعن جميع الصحابة. هذا في الحديث قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به في صلاتي. هنا في هذا الحديث ليس فيه تعيين محل الدعاء، أليس كذلك؟ ليس فيه تعيين محل الدعاء. إذن لو فعل هذا الدعاء ما وجه إدخاله في كتاب التشهد باب التشهد؟ أن من الأماكن المحبذ الدعاء فيها عديدة في الصلاة، لكن منها ومن أعظمها في الأماكن عند السجود، فقامل أن يستجاب له، وأيضا بعد التشهد في قول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم يتخير بعد من الدعاء ماذا أحبه وأعجبه إليه. ولهذا كان أرجى ما يكون الدعاء بهذا الدعاء المذكور في حديث أبي بكر الصديق، إما في السجود، وأرجاه أيضا فين وأفضل الأماكن بعد التشهد قبل السلام. فلو جمع بينهما أن دعا في التشهد بعد التشهد وأيضا في السجود أو في الأماكن الأخرى لا حرج من ذلك. ثم الحديث الأخير، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها، والحديث الحادي عشر أو الوجه الحادي عشر في قولها رضي الله: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء رسول الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إلى آخر. هذا أيضا تقول فيه وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده. في هذا الحديث مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود وفي الأماكن المرغب في الدعاء بها، ومنها عقب التشهد، فما لا مانع من الجمع بين هذا وهذا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن كما جاء في لفظ، يقول هذا يتأول القرآن. وآخر الأوجه بارك الله فيكم هو عبارة عن جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أولا في قوله عبد صالح دليل على أن الجمع المضاف يعم، من ألفاظ العموم الجمع المضاف، كذلك من ألفاظ العموم، هذه من قواعد الأصولية، كذلك من الجمع من أدلة العموم الجمع المسبوق بأل التعريف، الألف واللام، على السلام علينا وعلى عباد الله ماذا؟ الصالحين. كذلك في الحديث من الفوائد أن لفظ كل من ألفاظ العموم التي جاءت في حديث ابن مسعود. أيضا من الفوائد أيضا بارك الله فيكم شرعية تعليم الناس السنة والأحكام وضبط ذلك وحفظه وإتقانه، كما هو الحال في تعلم وضبط القرآن الكريم، كضبط القرآن الكريم لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفي بين كفيه، هذا يفيد أهمية وشدة الاعتناء بالفهم والاعتناء بتفهيم المتعلم. لهذا قال السفاريني رحمه الله: هذا يفيد تمام الاعتناء والاهتمام به، وأكده بقوله: يعلمني السورة كما يعلمني السورة من القرآن. قال: فلا مزيد على هذا الاعتناء، ما في مزيد أكثر من هذا، واضح. وأيضا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على تعليم أمته خيري الدنيا والآخرة، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.